أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو اشترى ربويا معيبا وحدث فيه عنده عيب جديد، الذي اسميناه المانع الثاني من الرد. وقلنا هنا ان ظاهر جماعة كونه مسقطا للأرش والرد، وذكر العلامة وجها أوضحه المصنف واحتمال المراد منه، ما هو مبني على أنه إن رد العين من دون قيمة العيب تضرر البائع، وإن رد معها لزم الربا، وظاهر عبارته لزوم الربا في مقام الفسخ. ومع ذلك بين المصنف احتمالا آخر يكون الربا لازما في المعاملة نفسها، وقال هذا أولى. ثم ذكرنا تصحيحا عن بعض بقياس ما نحن فيه على المقبوض بالسوم إذا أصابه العيب في يد السائمة فإنه مضمون عليه ولو كان جنسا ربويا. ولم يقل أحد بأنه هنا يلزم إذا رد المقبوض مع ضمانه وأرش عيبه يلزم الربا مثلا. وبالحقيقة إن المدفوع هنا من قبل من عاب في يده غرامة ونحو عقوبة على ما حدث في يده، فما نحن فيه يكون مثله. نقول ما يرده المشتري من أرش العيب الحادث مع العين غرامة ولا ينضم إلى أحد العوضين حتى يلزم الربا والزيادة في أحدهما على الآخر. هذا الوجه للتصحيح رده المصنف بالفرق. هناك تلف مال مالكه في يد قابضه فضمنه باليد، أما في محل الكلام فقد عاب في يد مالكه ولا وجه لضمانه ما عاب في ملكه لغيره إلا بأن يفترض عند إرادته الفسخ تقدير، عند إرادة الرد تقدير انفساخ العقد من قبل حدوث العيب وعود هذا المبيع في ملك البائع ثم حدوث العيب في ملكه لكن تحت يد المشتري، هكذا يضمن له ملكه أصابه العيب عند المشتري. ولا نريد أن نقول يضمنه باليد لأن المقام مقام معاوضة ليس كالمقبوض بالسوم، مقام معاوضة أخذه عوضا عما دفع والآن ينفسخ ويرتد إلى مالكه بمقتضى انفساخ المعاوضة الذي يرد، كما أن المعاوضة تملك هذا بإزاء ذاك، فسخها يرد هذا وذاك عينهما. والمفروض أن وصف الصحة لم يكن في أصل المعاوضة يقابل بشيء، فكذلك الآن عندما يرد، وإلا لو رد معه زيادة فليس ذلك إلا من جهة ضمان وصف الصحة، إذن وصف الصحة قوبل في المعاوضة بشيء إلا من جهة مقابلة وصف الصحة ببدله وهذا يعني أنه يجعل لها جزء، وحيث فاتت يفوت جزءها، واضح عليه فيضمنه لا، يفوت جزءها المقابل لا، يعني عليه فيضمنه لا، فمعناه أنه في المعاوضة قوبلت الصحة بجزء من الثمن، وهذا ربا. إذا نتيجة هذا الكلام وهذا كله قد تقدم أن يكون طرو العيب عند المشتري في المبيع الربوي المعيب بعيب سابق مانعا عن الرد، يعني يصح الوجه الذي ذكره العلامة، ومحاولة تصحيحه بكذا باءت بالفشل بعد جواب المصنف، فإلى الآن هو موافق لا من باب ما هو ظاهر جماعة من دليل منع العيب الحادث للرد، باعتبار هذا قلنا مختص مورده بما يمكن معه التدارك بالأرش وليس في المقام أرش، ولكن من باب ما ذكر من أن الرد إما من دون قيمة فالبائع يتضرر، وإما مع القيمة فيلزم الربا، فهذا لا يمكن فيه الرد أصلا، فيسقط الرد والمفروض سقوط الأرش باعتبار لزوم الربا، واضح؟ وحيث إنه لا رد فيه ولا أرش فإن المشتري بالفعل سيتضرر، سيلزم بإمساك المبيع المعيب بعيب سابق من دون تعويض عليه، لأنه أن يعوض البائع العيب السابق أيضا على المشتري يلزمه الربا، واضح؟ صاع بصاع، أنا أعطيك أرش العيب الحادث وتزيد حصتك على حصتي، وأنت تعطيني أرش العيب القديم تزيد حصتي على، يعني عوضي على عوضك، وهكذا. طبعا لزوم الضرر على المشتري يمكن للمصنف أن يقول فليلزم، وقلنا أكثر من مرة يكون مثل خيار التدليس الذي ليس فيه إلا الرد، فإذا تصرف سقط وألزم به كما هو، هنا كذلك لا رد لا أرش للربا فليس إلا الرد، والمفروض أنه حدث ما يمنع من الرد، إما العيب إما أنه الرد مثلا موجب لضرر البائع إلى آخر ما ذكر كيف ما كان. لكن جماعة من الأصحاب أرادوا أن يدفع الضرر عن المشتري اللازم له من إمساك المعيب بلا عوض بلا تعويض عن العيب، فذكروا لتدارك ضرره وجهين ذكرهما وحكاهما في المبسوط، واقتصر على الحكاية لم يختر شيئا منهما، لم يناقش أصلا أحدهما هذا الذي تقدم وذكرت به، ومن هذا الباب ذكرت به مفصلا، أي التصحيح من باب الغرامة والقياس على المقبوض بالسوم. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام أن نقول هذا بيع تعذر فيه الفسخ والرد، وتعذر أيضا الإمضاء، لأنك إذا أردت أن ترد ففيه ما ذكر، ترد بلا تعويض يتضرر البائع، ترد مع تعويض العيب يلزم الربا، فلا يمكن الرد، فالفسخ والرد متعذر، الإمضاء أيضا متعذر، لأن الإمضاء عندما تمضيه هكذا تقول أمضيه ويمسك المشتري المعيب هكذا مجانا ويلزم تضرر المشتري. في عيب قديم يمسكه ويرد البائع عليه شيئا مقابل العيب، أرشى العيب قيمة العيب ويلزم الربا، فهذا بيع تعذر فسخه وإمضاؤه. ماذا نصنع؟ يقول ننزل مبيعه منزلة التالف. خلص هذا المبيع تلف، بعد لا كلام لا عن رد ولا عن إمضاء، زالت العين سالبة بانتفاء الموضوع. ينزل المبيع منزلة التالف المعدوم المتعذر رده بعد لا رد، وينزل البيع منزلة المتعذر امضاؤه لما ذكرت من الوجهين. وحينئذ ماذا يقال؟ يكون للمشتري حق الفسخ، لكن طبيعي لا يرد العين، لأن العين يتعذر ردها ونزلت منزلة التالف. تقول يفسخ، أنت قلت هذا يتعذر الفسخ فيه، نقول نعم يتعذر الفسخ فيه لرد العين، لكن لما نزلت العين بمنزلة المعدوم يفسخ ويرد بدل العين، قيمتها بدلها من غير الجنس لا مثلها من الجنس، وإلا نقع في نفس المحظور. واضح؟ فيرد بدلها من غير الجنس وهي القيمة. لكن أي قيمة؟ تفرض العين معيبة بالعين السابق، بالعيب السابق، وتفرض سالمة من العيب الحادث وتقوم. كان فيها هذا الحنطة عيب أنه يكثر فيها التراب مثلا، هذا من عند البائع، لما صارت عند المشتري أصابها المطر أو وضعت في مكان الرطب أصابتها رطوبة. الآن إذا أردنا أن نقومها ونرد قيمة، أي قيمة؟ نفرضها معيبة بالعيب السابق فيها التراب لكن سالمة عن الرطوبة جافة، ونقوم الجافة التي فيها مثل هذا التراب، كم تسوى؟ لماذا نصنع هكذا؟ جمعا بين الحقين، حق المشتري أن لا يدفع قيمة أكثر من المعيب بالعيب القديم، يعطيك قيمة الصحيح. لماذا؟ والعيب جاء من عندك، فيقيم معيبا من هذه الجهة، يقوم معيبا من هذه الجهة. وحق البائع أن لا يدفع إليه أقل من قيمة ما خرج عنه ووصل إلى المشتري، وهو الصحيح من ذاك العيب الجديد الحادث. إذن بعد تعذر الإمضاء لما يلزم على تقديري، الرد مجانا والرد بعوض، الإمساك مجانا والإمساك بعوض العيب، وتعذر الفسخ والرد للعين لما ذكرنا في أصل المسألة من أنه إما أن يرده وحده فيتضرر البائع، أو مع قيمة العيب فيلزم الربا. لا إمضاء ولا فسخ لرد العين. ماذا نصنع؟ قل هذه عين بمنزلة التالفة، لا يمكن لا إمضاؤها نلزمك بها ولا الفسخ فيها ونرد على بائعها، فتنزل منزلة التالفة. عليكم السلام. واضح كيف؟ وإذا نزلت منزلة التالفة التي يتعذر ردها فسخ، كان المشتري الفسخ ولكن ما رد بدلها وهي القيمة من غير الجنس لكن قيمة المعيب بعيب البائع السالم عن عيب المشتري جمعا بين الحقين. هذا هو الوجه الثاني. الشهيد رحمه الله في الدروس وتبعا للتحريم اختار الوجه الأول مضاعفا هذا الثاني، بما حاصله أنه مبني على تقدير الموجود معدوما. العين موجودة تقدرها معدومة، تنزلها منزلة المعدوم وتفرع على هذا الأساس، تقول يفسخ فلا يردها ولكن يرد القيمة إلى آخر ما ذكرت، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم خلاف الأصل. أصل في الموجود أن يعامل معاملة الموجود، معاملته معاملة المعدوم خلاف الأصل، تحتاج إلى دليل، لا دليل على هذا كله. فاختار الوجه الأول وتبعه عليه المحقق الثاني معللا ذلك بجواز أن يرد العين ويرد معها قيمة العيب. لماذا؟ لأن هذه القيمة لا يلزم من ردها الربا، لأنه وإن كانت زيادة في جنس ربوي إلا أن الربا الممنوع، الربا الذي هو زيادة في الجنس، جنس المكيل والموزون عندما يكون العوضان من جنس واحد، الربا كذلك إنما هو ممنوع في المعاوضات. في أصل المعاوضة ممنوع تعطي زيادة وتأخذ أنقص في متحد الجنس من المكيل أو الموزون، ونحن مقامنا ليس مقام معاوضة، مقام ضمان، والربا ليس ممنوعا في الضمانات، هذا ضمان ولا ربا في الضمان شرعا. الربا في المعاوضات وهناك ممنوع وهذا ليس منه، واضح كيف؟ وهذا تقريبا يعني يشبه ما قيل من أن هذه غرامة فلا تدخل في أحد العوضين حتى يلزم الربا. هكذا رجح هؤلاء الأعلام الوجه الأول، والمصنف كأنه موافق في الطعن في الوجه الثاني. ولماذا أنزله هكذا منزلة المعدوم ثم أفرع دفع قيمة لك الفسخ وترد قيمة معيبا بكذا سالما عن كذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. وأما ما اخترتم من الوجه الأول فقد عرفت النقاش فيه، وأن ما نحن فيه ليس يقاس على المقبوض بالساوم. والشهيد اختار الوجه الأول، الوجه الأول مبني على القياس على ذلك، القياس ليس بمعنى المحرم يعني على تشبيهه بذلك. وكذلك المحقق الثاني لما تبعه واختار هذا وقال إن الربا ممنوع في المعاوضات لا في الضمانات، قال فيكون هذا مثل المقبوض بالسوم. فكما أن هناك لا يقال إن دفع الزيادة ربا، فهنا كذلك. ويقول المصنف قد عرفت الجواب والفرق بين المقبوض بالسوم وبين ما نحن فيه بما لا نعيده للمرة الرابعة أو الخامسة. قال ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه. نقول له نلزمك بهذا المعيب، لا ترده وحده حتى لا يتضرر البائع، ولا ترده مع القرش حتى لا يلزم الربا. طيب تلزم به هكذا وأتضرر؟ يقولون لا، لا نلزمك به مجانا. فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين، اقتصر في المبسوط على حكايتهما ونقلهما من دون ترجيح. أحدهما جواز رد المشتري للمعيب لكن مع غرامة قيمة العيب الحادث، لما تقدم إليه الإشارة من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم، نظيره في كونها غرامة، غرامة تالف مضمون على المشتري. هناك شيء تلف وهو مضمون على المشتري، وهذا المبيع الذي أصيب بالعيب، والعيب نوع من تلف، تلف جزئي، أصيب بتلف جزئي مضمون على المشتري لأنه تحت يده، هذه غرامته ولا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا، ليس جزءا من العوض. الوجه الثاني أن يفسخ، أو أن يفسخ، نقول يفسخ يعني المشتري، أن يفسخ البيع. إذا قلت يفسخ وإلزام المشتري، خب إذا كان لك عناية في الإلزام أن تضيفه إلى المشتري، خب لماذا لم تعتني بالفسخ وتضيفه إلى المشتري؟ هل هذا معناه أن الفسخ ليس للمشتري؟ هذا خلاف المقصود، صحيح؟ المقصود أن الذي يفسخ هو المشتري، باعتبار الكلام كله هل للمشتري أن يفسخ ويرد أو لا. إذن أن يفسخ أي المشتري، وإذا حذفت لفظ المشتري هنا مع بنائه أي الفعل للمعلوم، فذلك من باب القرينة من أول المسألة على أن المقصود من فاعل يفسخ هو المشتري، واضح؟ وإذا كان هكذا، ولماذا تظهر لفظ المشتري بعد ذلك؟ أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه وإلزام المشتري، لماذا؟ إذا جئت بالإلزام فليكن مطلقا بلا المشتري، لأنك حذفته من الأول فليحذف منه لأن السياق واحد، مضافا إلى إشكال عطف إلزام على يفسخ، عطف الاسم على الفعل، واضح؟ الثاني أن يفسخ المشتري، أن يفسخ المشتري وإلزام المشتري، لعله ليس على ما ينبغي مثلا، أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه وإلزام المشتري، مؤخر إلزام المشتري هذا اسم مضاف ومضاف إليه، لكن في المعنى المشتري مفعول به لأنه هو يلزم، واضح؟ بينما في الأول كان فاعلا، وإلا حتى لا تقول لي أن الإلزام مثل أن يفسخ، وأن يفسخ أن وما بعد تؤول بمصدر، فسخ المشتري وإلزامه، ها؟ فسخ المشتري وإلزامه، يصح هذا أو لا؟ يصح، فهذا عطف على المؤول من ذاك. قلت نعم، لكن هناك أهمل ذكر المشتري ومحله الفاعل، واضح؟ وهنا محله المفعول، كان يمكن أن يعكس ويقدم لفظ المشتري فيقول أن يفسخ المشتري وإلزامه، تقول معطوف على محل أن يفسخ مثلا، يمكن هكذا حتى يعود الضمير على ظاهر، لا يضمر سابقا ويعاد الظاهر على ضمير مثلا، كيف ما كان الجملة لا تخلو من شيء لكن المعنى واضح. أن يفسخ البيع لتعذر إمضائه ويلزم وإلزام المشتري ببدل المبيع، لكن من غير الجنس، أي بدل من غير الجنس يعني القيمة، وأي قيمة؟ معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد، ويجعل بمثابة التالف، لا يمكن رده إذا تلف المبيع، لا يراد ولا يمضى، أصلا انتهى البيع هنا عند هذا الحد، خلص لامتناع رده بلا أرش، ومع الأرش كما ذكر. واختار في الدروس تبعا للتحرير الوجه الأول مشيرا إلى تضعيف الثاني بقوله لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل، وتبعه المحقق الثاني يعني في اختيار الوجه الأول معللا بأن الربا ممنوعة. هنا قد يعترض على المصنف، مش على المصنف يعني، على المصنف لهذا الكلام وهو المحقق الثاني، واضح؟ بأن لفظ الربا ومعناه مذكر، فلا ينبغي أن يقال ممنوع لا ممنوعة. قلت لأن مقصود من الربا الزيادة، لأن الربا يعني الزيادة الربوية، ممنوعة على هذا المعنى وعلى هذا التضمين، ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات. هذا وأنه كأرش عين، عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث العيب في يد المستام، وإن كانت العين ربوية حنطة قبضتها بالسوم أقلب وأنظر فيها فإذا بها تتلف، يقول تدفع أرشا حتى ولو كانت ربوية، يرجع إليه الزائد. فكما لا يعد هنا يعني في المقبوضة بالصوم ربان، فكذا لا يعد في صورة النزاع يعني في الذي حدث فيه عيب عند المشتري وهو ربوي معيب بعيب سابق. أقول قد عرفت وجه الثاني بلي كما قيل، لكن الأول قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه وبين أرش عيب المقبوض بالصوم، فإن العيب هناك يحدث في المقبوض بالصوم، يحدث في ملك مالكه لكن بيد قابضه. مال الغير بيدك أصيب عندك تحت يدك وتضمنه باليد لا مانع، لكن والعيب فيما نحن فيه حدث في ملك المشتري، ملكي عندي حدث فيه العيب، كيف أضمن بدل العيب الحادث عندي في ملكي لشخص آخر هو من باعني إياه سابقا، ولا يقدر في ملك البائع حتى يصحح الضمان له إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري، يعني يقدر الانفساخ ورجع هذا في ملك البائع ورجع ذاك إلى المشتري وحدث العيب، فحدث عند المشتري في ملك البائع. ثم نضيف هذا المقدمة، هذا الفرق والمقدمة الثانية، النقطتان التي قلت إن الكلام مبني عليهما، الفرق والنقطة الثانية أن وصف الصحة لا يقابل بشيء، والمفروض عدم المقابلة بينه وبين جزء من المبيع، هكذا العبارة. وفي النسخة الأخرى المذكورة في الهامش، والمفروض عدم المقابلة بين شيء منه من هذا الذي رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري من الثمن، المفروض عدم مقابلة بين شيء من الثمن وبين جزء من المبيع، بين وصف الصحة وبين صحة المبيع لا بين جزء، المفروض عدم المقابلة بين شيء من الثمن وبين صحة المبيع وصف الصحة على النسخة التي في الهامش، هكذا أفضل. واضح؟ وصف الصحة لا يقابل بشيء، إذا لا يقابل بشيء فمعناه أنه الآن ليس لي أن أرد بالفسخ إلا ما وصل إلي من البائع. ما الذي وصل إلي من البائع؟ عين المبيع، لا هو وصحته، حتى تقول عاب عندك فتعذر إرجاعه مع صحته من هذه الجهة إلا برد بدلها، فرد بدلها حتى يصدق أنك رددته مع صحته. أقول لم يصلني هو وصحته، وصلني ذاته، لأني لم أدفع الثمن إلا في مقابلة ذاته، وأما وصف الصحة فلم أقابلها بشيء من الثمن، إذن الآن كذلك أرد إليه ذاته. ومنها تأخير الآخذ بمقتضى الخيار، هذا مسقط آخر من مسقطات الأرش والرد، ذكره صاحب الغنية بحسب الظاهر من عبارته، وذلك أنه رحمه الله ذكر أن المسقطات خمسة على الإطلاق، سلم يقول تسقط رد تسقط أرش تسقطهما، قال المسقطات خمسة، عد أولا الرضا بالعيب والتبري، طبعا هو قال أولا التبري والرضا بالعيب، وذكر ثالثا ترك الرد مع العلم، يعني أعلم بالعيب ومع ذلك تركت رد المبيع المعيب، هذه ثلاثة الظاهر فيها أنها تسقط الرد. لماذا؟ لأنه في الثالث واضح، عندما يقال من المسقطات ترك الرد مع العلم بالعيب، هذا الثالث. شو معنى هذا الكلام؟ معناه من ترك الرد مع العلم بالعيب سقط الرد، هذا قدر متيقن، واضح أو لا؟ من ترك رد المعيب وهو يعلم بعيبه سقط رده، هذا قدر متيقن، ولذلك يكون هذا بمنزلة الصريح في الثالث في تأخير الرد أنه يسقط الرد. ومقتضى السياق ها يرحمكم الله أنه يسقط الرد في الأولين أيضا. المسقطات خمسة: أولا التبري، ثانيا الرضا بالعيب، ثالثا تأخير الرد مع العلم. إذا كان في هذا الثالث يسقط الرد، فظاهره من الأول إلى الآخر أنه يسقط الرد. لا أقول الرد وحده، واحدة واحدة، الآن نتكلم في الرد. إذا ظاهره أن الرد واضح إسقاطه بهذه الثلاثة. طب إذا اتفقنا على هذا، نقول هنا في هذه الثلاثة الظاهرة في إسقاطها الرد لم يذكر ثبوت الأرش، أهمله. لا تقل لي مجرد إهماله لا يدل على أن الذي يسقط هو الرد، مجرد إهمال ذكر الثبوت ثبوت الأرش لا يعني أن الذي يسقط هو الأرش هو الرد والأرش. أنت ماذا تريد أن تقول؟ يسقط الأرش والرد جميعا. تقول ظاهره في إسقاط الرد ولم يذكر ثبوت الأرش، إذن الأرش أيضا ساقط. ها؟ مع أنني ماذا أقول لك؟ مجرد أن يهمل ويسكت لا يعني أنه قال بالسقوط، قد يقول بالثبوت. ساكت، قل نعم في المبدأ إذا أهمله فهو ساكت، لكن انتظر بقية الكلام. هنا لم يثبت الأرش بقولك سكت عنه، جيد الآن قل سكت عنه، لكن تعال إلى الرابع والخامس من المسقطات الخمسة. قلنا هذه ثلاثة، أضاف مسقطين آخرين، أحدهما حدوث العيب والثاني التصرف. وفي هذين الاثنين ماذا قال؟ يثبت الأرش. وإذا كان الأرش موجودا في الثلاثة الأولى، ولماذا تخصيص هذين الاثنين بذكر ثبوت الأرش؟ وما خصوصيتهما؟ الأرش موجود في الخمسة لا في هذين، لماذا تخصص هذين دون ثلاثة الأولى؟ هذه قرينة أنه أهمل ذكر الأرش ثبوت الأرش في الثلاثة ونص على ثبوته، لا أقول ونص على الحصر، نص على الثبوت، مجرد أنه تعرض للثبوت في هذين معنى أنه هو في مقام بيان ثبوت الأرش، فلماذا يهمله في ذلك؟ لأنه لا يريده. قرينة الثانية في المسقط الرابع خاصة، يعني لو لوحظ وحده في خصوصية، لأنه وإن كان كالخامس في أنه ذكر فيه ثبوت الأرش لكن خصه بعبارة حصرية، قال الرابع حدوث العيب، قال فيه وليس له هاهنا إلا الأرش. ولو كان الأرش ثابتا في الثلاثة السابقة والمفروض سقوط الرد، كان أيضا ليس له هاهناك وفي الثلاثة إلا الأرش، فلماذا تقول أو ليس بالضرورة أن تستعمله في الثلاثة بلفظ الحصر، كان أيضا له هناك الأرش وحده، فلماذا تحصر بعبارة ليس له هاهنا إلا الأرش الأرش في مورد العيب الحادث في مورد المسقط الرابع؟ هذا الحصر فيه يتنافى مع ثبوت الأرش في غيره. إذن هذا لو كان وحده من جهة دلالة الحصر نقول لا يثبت الأرش فيما قبله، ولو غض النظر عن خصوصية الحصر وأخذ من باب ما يشترك مع الخامس وهو أصل ذكر الأرش فيهما ولو لا بلفظ وصيغة الحصر، كنا نقول معناه أنه بصدد بيان ثبوت الأرش من عدمه ولذا نص عليه فيهما. وإذا كان هكذا فلو كان يريد ثبوته في الثلاثة الأولى لكان ينبغي أن يذكره، وإلا كان مخلا، وهذا خلاف الحكمة، هكذا نستفيد الظواهر. إذن سكت عنه وتركه لأنه لا يريده، لا إهمالا أعم من الثبوت والسقوط. هكذا نفهم كون تأخير الأخذ بالخيار من مسقطات الأرش والرد. تأخير الأخذ بالخيار أي واحد من هذه الخمسة؟ وهذا الثالث، تأخير الرد مع العلم بالعيب الذي هو عبارة أخرى عن تأخير الأخذ بمقتضى الخيار. واضح كيف؟ هكذا نفهمه. أقرأ هذه الأسطر. قال: ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية إسقاطه للرد والأرش كليهما، حيث جعل المسقطات خمسة: التبري والرضا بالعيب. هذا صاحبنا، وترك الرد مع العلم. علل في هذا، قال: لماذا ترك الرد مع العلم يسقطه؟ لأنه على الفور بلا خلاف، خيار على الفور، تعلم ولا تأخذ بالرد، سقط، زال الفور. هذه ثلاثة لم يذكر فيها ثبوت الأرش، لكن إسقاط الرد فيها مسلمها في البيان الذي قلته لك. طيب، ثم ذكر حدوث العيب وقال: ليس له ها هنا إلا الأرش. هذه قرينة وحدها، حصر الأرش بهذا المورد. مفهوم الحصر يدل على أنه ليس ثابتا فيما قبله ولا فيما بعده، هذا واحد. اثنين، ثم ذكر التصرف وحكم فيه بالأرش، ولو غض النظر عن خصوصية الحصر هناك فهذا كهذا ذكر فيهما الأرش، يشكلان قرينة على أنه بصدد بيان ثبوت الأرش من عدمه، فلماذا أهمل هناك؟ لأنه لا يريده. الآن هذه معطيات القرينة، بدأ بشرح القرينة. قال: فإن في إلحاق الثالث بالأولين، الحاق الثالث ليش؟ قل: فإن في ترك ذكر الأرش في الثلاثة الأولى، واضح؟ لا يهم، المهم أنه في الأولين لم يذكر الأرش، في الثالث الذي هو محل كلامنا أيضا لم يذكر الأرش، هذه ثلاثة لم يذكر فيها الأرش. ثم ذكره إن في الحاق الثالث بالأولين في ترك الذكر، ثم ذكره عطف على مثلا ثم ذكره 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 عطف على إلحاق، إن في إلحاقه ثم ذكره ثم ذكره، فإن في إلحاق الثالث بالأولين ثم ذكره في الأخيرين، وقوله في خصوص الرابع منهما ليس ها هنا المفيد للحصر، إن في هذا كله إن في هذا كله ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير، يعني في الثالث، واضح؟ والبيان ما قلته لك. العبارة في المتن مع أن هذا هو القول الآخر، عبارة الحاشية النسخة الأخرى، وهذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي. إلى آخرها، إيه فليكن، أقول هذه أرجح، مع أن هذا ما أدري لماذا ما مناسبة كلمة مع أن، مظاهر هذا هذه الإضافة مع أن أنه يجعله قرينة أخرى على ما يقول، مع أنه ليس يظهر لي من مجرد كونه قولا آخر منسوبا إلى الشافعي، ليس يظهر لي من هذا قرينة على ما يقول، واضح كيف؟ فلعل النسخة الأخرى هي الأصح، أو حذف كلمة مع، وهذا مع أن أحذف، وهذا هو القول الآخر في المسألة، على ما يظهر حيث نصب إلى الشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير.
وهذا أحد القولين منسوب خبر من بعد خبر إلى الشافعي.
بل لكن عبارة بسقوط الرد والأرش بالتأخير هذا عين القول الأول، سقوطهما بالتأخير عين القول. ما عندكم هذا؟ هذا المتن الذي بين أيدينا في هذه الزيادة، لكن عندكم نسخة أخرى أشير إليها في الهامش، وهذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي. على قولكم هذا أحد القولين خبر أول منسوب إلى الشافعي، شافعي خبر ثاني.
حطيها بالمتن.
منو خليها؟
خليها. وهذا أحد القولين خبر بعد خبر، هذا أحد القولين منسوب خبر بعد خبر إلى الشافعي.
ما يصير هذا يدخل.
فهمت أنه خبر بعد خبر يعني بالوساط منسوب إلى الشافعي.
هذا تعليق من موضح النسخة، وأن أحد خبر أول ومنسوب خبر ثاني، يعني بدل أن يقول هذا أحد القولين المنسوب ويصير وصف للأحد، جاء به نكرة يقول من باب خبر بعد خبر، فصاحب الحاشية أدخله هنا في المتن، أدخله غريب. هذا من اشتباهات النساخ. على كل حال المهم أن هذه النسخة التي في متننا ليست كما ينبغي، هذا أحد القولين في المسألة منسوب إلى الشافعي انتهى، قول الآخر أنه لا يسقطهما مثلا، يمكن هكذا أن يقال. بل مع أن هذا هو القول، لأن عندنا العبارة على عبارة أحد القولين لا بأس أن تقول هذا أحد القولين، وتقول منسوب نسب إلى الشافع القول بسقوط الرد والأرش الذي هو عين قولنا وهو أحد القولين، لكن على عبارة تقول مع أن هذا هو القول الآخر في المسألة، طيب على ما يظهر حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير، تحتاج إلى شيء من التأويل. يعني حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الأرش والرد بالتأخير وهو قولنا وهو هذا القول الآخر في المسألة، هناك يظهر وجود قول آخر واضح غير هذا القول الذي قلنا إنه قول آخر في المسألة، واضح كيف؟ هذا الذي قلنا من سقوطهما معا قول آخر في المسألة، فله قول أول عدم سقوطهما معا. هذا أين؟ قال هذا يظهر حيث نسب للشافعي القول بسقوط الرد والأرش بالتأخير، هناك حيث نسب هذا القول الآخر الذي نحن نقوله ونستظهره من الغنية، هناك يظهر أن هذا قول آخر، يعني يظهر وجود قول أول مثلا، يمكن هكذا. على كل قال المصنف ولعله، لماذا يسقط الرد والأرش بالتأخير؟ قال ولعله لأن التأخير دليل الرضا. أول إشكال على المصنف، ولماذا تتكهن وتقول لعله من باب دلالة التأخير على الرضا؟ هو نفسه صاحب الغنية قال وترك الرد مع العلم لأنه على الفور بلا خلاف، علله من باب أنه على الفور فإذا أخر يسقط، لا من باب دلالة على الرضا. هذا أول إشكال على المصنف. إشكال الثاني من المصنف، يعني بناء أو ممكن أن تجعل إشكال ثاني على المصنف، أنه أولا هو صرح بأنه الدليل ليس للرضا بل لأنه على الفور. ثاني تفترض شيئا من عندك ثم تبدأ بالإشكال عليه، مرة تحمله وتسكت تقول لعله كذا، نقول يعني تكهنك بالدليل بالعلة لا يصح مع تصريحه بعلة أخرى، هذا شيء. الشيء الثاني تتكهن بعلة ثم تبدأ بالإشكال عليها بإشكالين أحدهما أكبر من الآخر مثلا. بغض النظر عن هذا، لو فرض وبناء على ما يقول على هذا الاحتمال من أن الوجه في إسقاط التأخير للأرش والرد هو الدلالة على الرضا، يقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فيرد عليه طبعا بعد تسليم أصل دلالة التأخير على الرضا، نقول لا يدل إلا على الرضا بالمبيع، ولا يدل على الرضا بسقوط القرش، يعني على الرضا به مجانا، نظير ما ذكرناه في التصرف. قال التصرف يسقطه من باب دلالته على الرضا في القرش. قلنا التصرف إذا سلم دلالته فغايته أن يدل على الرضا بالمبيع. انتقل إلي هذا الكتاب معيبا، مع ذلك تصرفت فيه، يعني أنا لا آبى عن أن أحتفظ بهذا مع ما فيه من العيب، لكن هل يعني هذا أني أحتفظ به مجانا أو مع القرش؟ فإن هنا ثلاثة أمور: أن أحتفظ به مجانا، وأن أرده وأسترجع الثمن، وأن أحتفظ به مع القرش. مجرد رضايا بالمبيع كمعيب تصرف به يدل على هذا الرضا، لا يعني إلا أنني أحتفظ به، لكن الاحتفاظ به له فردان: احتفاظ به مجانا واحتفاظ به مع القرش، وهذا لا يدل على أن الاحتفاظ به مجانا. عين الكلام يقال هنا. إشكال الثاني أنه لو سلم، بلي أنا كأني حصل عندي خلط في بيان الإشكالين. الإشكال الأول نقول هكذا: لو سلم لا نسلم أصل دلالة التأخير على الرضا، بل قد يكون التأخير لأي سبب آخر، أتريث، أتروى، أفكر، أتأمل، ها، أتهاون، لكني راغب بالأخذ إلى أن زال الوقت، زالت الفورية المعتبرة مثلا، إذا كان وقت معين زال الوقت، أو إذا فورية زالت الفورية، يمكن أن يكون التأخير لأي سبب من الأسباب، فلا نسلم أصل دلالته على الرضا. لكن لو سلمنا دلالته على الرضا فنقول غايته أن يدل على الرضا بالمبيع وإمساكه، لكن لا مجانا بالضرورة كما تريد. إذن فلا يدل على إسقاط القرش. نعم، سقوط الرد بالتأخير لا يخلو من وجه، للشيخ فيما تقدم عبارات تدل على سقوط الرد هناك بالتصرف. هنا في عبارة الغنية من المحتمل أيضا أنه يريد إسقاط الرد خاص، من المحتمل، لأنه انظر العبارة، قال تأخير الرد مع العلم. أول ما أردت أن أثبت لك ظهور هذا السياق في الفراغ عن إسقاط الرد به وإنما الكلام بالقرش، ماذا قلت؟ عبارة تأخير الرد من المسقطات، تأخير الرد مع العلم، كان يقول من أخر الرد مع العلم بالعيب سقط ماذا؟ رده. من المحتمل أن هذا هو مقصوده فقط، هذا محتمل في العبارة، وإلا لكان قال سقط خياره، ليفهم سقوطه بطرفيه الرد والأرج جميعا لا خصوص الرد، وإن كان طبعا هذا بعد غير تام، لأنه جعلنا قراءة تدل على الاثنين، لكن بهذا المقدار احتمال، والظهور بالقرائن لا يمنع احتمال الخلاف، واضح كيف؟ ما وجه سقوط الرد وحده؟ يقول أخذا بأصالة اللزوم في العقود، إلا ما دل دليل اليقين على خلاف. قبل الأصل في العقود اللزوم، يعني لا خيار فيها، لا للأرش لا للرد ولا للأيش، أصل خيار غير موجود. خرجنا عن هذا العموم بأي مقدار؟ الآن الأول الفورية، يبقى الباقي على أصالة اللزوم، فالرد بالتأخير حتما يسقط. بس تقول لي والقرش مو المفروض سقط الخيار مثلا أصالة اللزوم. قلنا انه في القرش لا دلالة، واضح؟ بهذا البيان اصلا اختل هذا الوجه. اذا من باب أصالة اللزوم ينبغي ان يسقط الخيار بطرفيه، لماذا تقول الرد وحده؟ من هنا هذا التفسير لوجه سقوط الرد وحده انا لا اراه مناسبا، بل يريد اننا بعدما سلمنا اصل دلالة التأخير على الرضا فنقول يدل على الرضا بالمبيع، يعني لن أرد سأمسك، لكن لا يدل على الرضا بالأرش يعني سأمسك مجانا. هذا ماذا يتضمن؟ لا أرضى بالأرش، لا ضلال على الرضا بالأرش، لكن أرضى بالإمساك يعني بعدم الرد. فبعد تسليم دلالة التأخير على الرضا فللقول بدلالته على سقوط الرد على الرضا بعدم الرد وجه دون الرضا بعدم الأرش. نعم، ما ذكره من البناء على أصالة اللزوم هذا لبيان ما استند إليه غيره ممن ذكر أن لهم كلاما في مثلا يعني وجه آخر، أن هؤلاء مثلا ربما أبداه بعضهم في مكان آخر يفترض هكذا. الآن أقرأ العبارة وننظر فيها. قال ومنها بلي ويرده، إذن ولعله لأن التأخير دليل الرضا، ويرده بعد تسليم الدلالة. إذن الجواب الأول أننا لا نسلم الدلالة، لكن الجواب الثاني أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرف. نعم، سقوط الرد وحده له وجه، انتهى. كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم من عبارته ما في التصرف المسقط، تصرف يسقط الرد، ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة، لكن بناء كأن هذا لتوجيه هذين فليكن وجها لهذين. أما هو ما أدري يعني كيف يمكن أن يقال ما قلت، أنه إذا هذا كان هو الوجه عندك فهذا كما يسقط معه الرد يسقط معه الأرش، لأنه ليس من باب الدلالة على الرضا، من باب أن الأصل اللزوم، واللزوم متيقن في شو اسمه خلاف اللزوم على الخيار متيقن في الوقت الأول، بعده لا خيار، لا خيار يعني لا برد ولا بأرش. لماذا يعني تقول في سقوط الرد فقط؟ يحتاج إلى تأمل. هذا بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن، يقتصر في خروج عن الأصالة على المتيقن، هذه الأصالة السالمة عما يدل على التراخي، واضح؟ وهذه أصالة اعتمدناها ولم نخرج عنها إلا في المتيقن، وهي ماذا؟ سالمة عما يدل على التراخي، فنأخذ بها إلا المتيقن خلافها وهو الوقت الأول. إذن قاعدة لزوم لا دليل على خلافها يؤخذ بها. نعم، في الآن الأول هذا قدر متيقن الخروج عنها فتترك هناك دون غيرها. إذن السالمة عما يدل على التراخي سالم، لا دليل على التراخي عدا شيء ذكره السبزواري في كفاية الأحكام يأتي، والحمد لله رب العالمين.